هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأطراف ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. سلسلة عمليات إطلاق نار تسفر عن إصابة مستوطن بجروح حرجة قرب أريحة بالضفة الغربية المحتلة. تشيع جثمان الشهي سامح قطيش الذي ارتقى جراء اعتداءات المستوطنين على بلدات جنوب نابلس. في الأسبوع الثالث للخطوات الاحتجاجية، الأسرى يضربون عن الطعام ليوم واحد في جميع السجون. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من قلاع المقاومة، حيث أعلنت وسائل أعلام عبرية مساء اليوم الاثنين عن سلسلة عمليات إطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن وصفت جروحه بالحرجة جدا قرب أريحة. وفي تفاصيل العملية، ذكرت القناة 12 العبرية أن الحادثة بدأ عند مفترق بيت هرفة، حيث أطلق مسلحون النار على مستوطن كان يقود سيارة أصيب على إثرها بجروح حرجة جدا، وانسحب المنفذون من المكان. وأضافت القناة أن المسلحين تابعوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة أخرى للمستوطنين، لكن الرصاصات أصابت السيارة فقط، ثم واصلوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة ثالثة، ثم خرجوا من سيارتهم وأشعلوا النار فيها وانسحبوا سيرا على الأقدام. عن تصاعد أعمال المقاومة وسرعة الرد الفلسطيني، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة:
الحقيقة يعني إسرائيل كمن يبلع منجلاً، لكن عملية بلع المنجل تزداد حدتها من آونة لأخرى. حقيقة ظاهرة لم ينتبه إليها كثير من الناس، يعني بني كبير أيام خيري علقام والعملية التي نفذت بعدها وبعدها كان مباشرة بعد ربع ساعة يأتي إلى مكان تنفيذ العملية. بالأمس لم يصل إلى حوارة. طب لماذا؟ لأنه بكل بساطة خاف من ردة فعل المستوطنين. وين الأمن يا بن كبير الذي وعدت به؟ وقتلت 11 في نابلس، وقتلت غزة، وفعلت ما فعلت، وفي النهاية المقاومة مستمرة، أنت لم تحقق الأمن. وتأتي عملية اليوم تلمون عن منطقة الأغوار، يعني لسه مش أريحة، الأغوار الجنوبية في الطريق إلى منطقة الفشخة، الطريق التي تؤدي إلى بئر الدفع وإلى عين جدي. هذه المناطق يوجد بها الكثير من الكيبوتسات ومن المستوطنات المنفردة. طب أنت بالأمس القريب كنت تقول جنين، وبعد والله البلدة القديمة في نابلس، واليوم حوارا قبلها مخيم سلطات ولا أدري أي قرية. طب اليوم أنت تتكلم عن الأغوار، بالتالي يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقر بالحقيقة المرة بالنسبة لها أنها تشكل حركة احتلال كولونيالي إحلالي. الحل له فقط هو إنهاء هذا الاحتلال ليرضى الشعب الفلسطيني ولو بالحد الأدنى في استعادة ولو جزء من حقوقه. بطبيعة الحال بما أنهم لن يمكنوا بذلك لأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من جلدهم، فبطبيعة الحال المقاومة سوف تستمر.
نبقى في قلاع المقاومة، حيث شيعت جماهير غفيرة فجر الاثنين جثمان الشهيد سامح قطيش في قرية زعترة جنوب نابلس بعد ارتقائه برصاص جنود الاحتلال خلال تصديه لاعتداءات المستوطنين على البلدة. موكب التشييع انطلق من مركز دوار ابن سينا في بلدة حوار إلى بلدة بيتا ثم إلى منزل الشهيد لإلقاء نظرة الوداع عليه. وأجاب المشيعون شوارع زعترة وأدوا صلاة الجنازة على جثمان الشهيد أقطيش في مسجد الجسر قبل انطلاقهم باتجاه المقبرة لمواراته في الثرى مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال. هذا واعتدى مستوطنون مساء الأحد على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية مشددة من جيش الاحتلال. وأظهرت صور ومقاطع فيديو حجم الدمار الكبير الذي خلفه المستوطنون إثر الاعتداء على مركبات الفلسطينيين ومنازلهم في حوارة. ورصدت مصادر فلسطينية نحو 300 اعتداءات أدت إلى استشهاد المواطن سامح قطيش وإصابة أكثر من 100 آخرين فضلا عن الأضرار المادية. عن المشهد الذي خلفه اعتداءات المستوطنين على بلدات جنوب نابلس يقول الناشط في مواجهة الاستيطان بشار القريوتي:
مشهد إرهابي متطرف ينفذه قطعان المستوطنين الذين يحاولون فرض هيمنتهم على الأراضي الفلسطينية واستهدافهم لبلدة حوارة كان مخطط إليه من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يسكنون بالقرب من بلدة حوارة وبورين وباقي القرى الفلسطينية التي تحاول بشتى الطرق حماية أنفسهم وأيضا التصدي لهؤلاء المتطرفين، ولكن جيش الاحتلال مهد كل الإجراءات الأمنية وسهل للمستوطنين الدخول لبلدة حوارة بحرية وقطع كل مناحي الحياة في هذه البلدة التي عانت الكثير. يوم أمس كان هنا يوم مأساوي جدا على أبناء بلدة حوارة والقرى هناك، حيث كان هناك يعني نداء بكل المناطق للنفير والتوجه لبلدة حوارة، ولكن يعني إغلاق الاحتلال لكل الطرق الرئيسية والواصل لبلدة حوارة وتوفير الحماية لقطعان المستوطنين كان حالة دون ذلك، وارتكاب أيضا جرائم في عدة قرى في المناطق في منطقة جنوب نابلس. نحن نعيش في هذه الفترة في مرحلة صعبة جدا بظل أيضا وجود حكومة صهيونية متطرفة تحاول بشتى الطرق فرض هيمنتها والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وأيضا إعلانهم أيضا بالرجوع والعودة لمستوطنة إفاتار بتحدي واضح تجاه الفلسطينيين التي يعني يحاولون بشتى الطرق الفلسطينيين التصدي لقطع المستوطنين. يوم أمس معظم القرى الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس لم تنم وهي تقوم بحراسة منازلهم وهي تقوم بالتصدي لقطع المستوطنين في بلدة بورين، في بلدة ياسوف، في قبلان، في قريوت قصرى، جالوت، كل القرى أيضا تصدت، وبلدة بيتا كان لها أيضا النصيب الكبير أيضا في التصدي لقطع المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على المواطنين.
وترتكب عصابات المستوطنين أغلب جرائمها في القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بحماية ودعم من الحكومة الصهيونية، ليشير ذلك إلى دورهم الرديف لقوات الاحتلال. وتعد المستوطنات الصهيونية الواقعة جنوب مدينة نابلس معقل المستوطنين الأكثر تطرفاً، التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
فاشي عنصري إرهابي، اختلفت المسميات والمجرم واحد، إنه الاحتلال الصهيوني الذي من فك يرتكب الجرائم تلو الأخرى بحق الشعب الفلسطيني، معطيا الضوء الأخضر لعصابات مستوطنيه تقتحم وتقتل وتحرق وتفتك وتنهب. فما إن أوشك الظلام أن يحل حتى خرج مئات المستوطنين ليعيثوا خرابا ودمارا في بلدة حوارة والقرى المجاورة لها جنوبي مدينة نابلس، فأعد أحد الشبان ميدانيا وأصابوا العشرات بجراح، كما أحرقوا منازل وسيارات ومنشآت تجارية. لم يكن هذا الاعتداء الوحيد، فالمستوطنات الواقعة جنوب نابلس وعلى رأسها يتسهار تعد معقلا للمستوطنين الأكثر تطرفا في الكيان، ويتنافس مستوطنوها على الاعتداء على الفلسطينيين وتدمير كل ما يخصهم، ليدلل ذلك على دورهم الرديف لقوات الاحتلال الصهيونية. ويتم ذلك كله بدعم وحماية من حكومة الاحتلال الفاشية، التي يؤكد متابعون أنها أعطت الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين بشن هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بينما يجلس قادتها في قمة أمنية في العقبة بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة في محاولة لوأد المقاومة في الضفة، مقاومة أفشلت القمة قبل أن تبدأ بعدما وجه صفعة للمجتمعين بقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار بطولية على حاجز حوارة.
أعلن البيان الختامي لقمة العقبة الأمنية التوصل لتفاهمات جديدة بين السلطة الفلسطينية وقادة الاحتلال بتأييد من الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار البيان إلى اتفاق بعقد اجتماع آخر في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر مارس آذار المقبل لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه. التفاصيل في تقرير الزميل معين بكر.
في ظل انشغال الكيان بالصراع الداخلي الذي بدأ يأخذ أبعادا أمنية واقتصادية خطيرة تؤثر على الحالة الأمنية التي قد تنفجر في أي وقت، تعقد قمة العقبة لتخفيف ما يسمونه حالة التصعيد المبنية على خطة أمريكية صهيونية أمنية للتخلص من الحالة النضالية الفلسطينية المتصاعدة بالضفة المحتلة. تناقش الأطراف في قمة العقبة تطبيق إجراءات عملية لمنع انهيار السلطة وخفض حالة التصعيد في الضفة وإنهاء المقاومة المسلحة فيها، ويشارك بها عدة أطراف إقليمية من الكيان والسلطة ومصر والأردن والولايات المتحدة. تخشى جميع الأطراف من اشتعال الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وتبذل قصارى جهدها لمنع انفجارها خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع الأعياد التلمودية. قناة كان قالت إن القمة ستشهد محاولة لتهدئة الفلسطينيين من خلال طرح مسار عملي أمامهم لإقناعهم بأن ثمة فرصة مواتية للتغيير. ورأت القناة أنه من أجل ذلك سيتعين على الكيان اتخاذ إجراءات إيجابية تخص الفلسطينيين، وهذا ليس من المؤكد أن يحدث في ظل تركيبة حكومة الاحتلال الحالية. وأفادت تقارير عبرية بأن القمة الأمنية تهدف إلى إرساء التفاهمات بين الكيان والسلطة بعد تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان. وبحسب هذه التفاهمات تعهد الكيان بتقليل اقتحامات قوته للمدن الفلسطينية، لكنه خرق هذا التعهد بارتكاب جريمته في نابلس. ها هي قيادة السلطة تتاجر بدماء شهداء التي لم تجف بعد باستمرار خيانتها للشعب الفلسطيني ولأرواح الشهداء، فمهما تآمر المتآمرون فإن إرادة الفلسطينيين الأحرار ستفشل مخططاتهم، وسيكتبون مجد نصرهم بدمائهم الطاهرة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 14 على التوالي تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجا على تطبيق إجراءات التنكيل بحقهم والتي أوصي بها الوزير المتطرف بن كفير. وقال مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى قرروا خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم. المزيد في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون منذ أكثر من أسبوعين خطواتهم احتجاجية رفضا للإجراءات التنكيلية التي اتخذتها إدارة السجون بحقهم بتوصية من الوزير الإرهابي إتمار بن غفير. وفي اليوم 14 من خطواتهم الاحتجاجية قرر الأسرى خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون في خطوة تصعيدية لمواجهة الإجراءات القمعية، كما من المقرر أن يتخذ الأسرى خطوات جديدة خلال الأيام القادمة. الحكومة الصهيونية الجديدة لم تتنازل أو تقدم أي خطوة من شأنها إنهاء حالة التوتر في السجون، بل إنها تمادت وصعدت من قراراتها الانتقامية، إذ وافقت على طرح قانون إعدام الأسرى في لجان الكنيسة للمصادقة عليه وإقراره لاحقا، وهو يستهدف الأسرى ممن نفذوا عمليات فدائية. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة قالت إن قانون الإعدام لا يخيف من خرج مقاوما طالبا الشهادة والنصر المبين، بل يزيد الأسرى إصرارا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه. وأعلنت الحركة الأسيرة أنها ماضية في مواجهة إجراءات الوزير الإرهابي بن غفير بالعصيان العام في كافة السجون، وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم. انتفاضة الأسرى ضد عدوان الاحتلال بحقهم تتقاطع مع حراك وطني وشعبي مساند لخطواتهم النضالية، واعتبار كل جمعة يوما للغضب ونصرة للأسرى حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.
أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لن يزيدها إلا إصرارا على مواجهة الاحتلال داخل الأسر وخارجه. وشددت اللجنة في بيان مضيها قدما في مواجهة إجراءات المتطرف بن كفير داعية الشعب الفلسطيني بكل قواه إلى إسناد الأسرى حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضب وإسناد لهم في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس. دعت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل المحتل إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة التي ستنطلق غدا الثلاثاء في مدينة السخنين في مواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات. وأكدت في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم الاثنين أن الشعب الفلسطيني في اختبار قاسي يجب أن يكون الجميع فيه وفيا لانتمائه وشعبه وأبناء وطنه. ودعت لجنة المتابعة لأن تكون صرخة الجماهير الفلسطينية في الداخل مدوية وتوصل رسالة بأنها لن تترك شعبنا البطل فريسة للاحتلال ومستوطنيه المجرمين. اقتحمت قوات الاحتلال مساء الاثنين عدة بلدات في مدينة القدس المحتلة واعتقلت فتى شمال الخليل. ففي مدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وحي عين اللوزة في البلدة، كما اقتحمت بلدة الطور شرق المدينة. وفي الخليل اعتدت قوات الاحتلال على الفتى إبراهيم يوسف جوابرة قبل أن تعتقله في مخيم العروب شمال المدينة. وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين عطوفة تجمعات الأغوار الشمالية، وفق ما أفاد به مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات. وتستهدف قوات الاحتلال هذا الطريق وغيرها من الطرق في قرية عطوف بالإغلاق المتكرر منذ أشهر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. سلسلة عملية إطلاق نار تسفر عن إصابة مستوطن بجروح حرجة قرب أريحة بالضفة الغربية المحتلة. تشييع جثمان الشهيد سامح قطيش الذي ارتقى جراء اعتداءات المستوطنين على بلدات جنوب نابلس. في الأسبوع الثالث للخطوات الاحتجاجية الأسرى يضربون عن الطعام ليوم واحد في جميع السجون. وشكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، قمة العقبة والرد الفلسطيني. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا ومستمعاتنا. فقرتنا الأولى ستكون نداء غزة. بعدها سوف نستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك سنستضيف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة، وفقرتنا مع الشهداء. ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نفاذ معظم أصناف الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي، مؤكدة أن حياة مئات المرضى صارت على المحك في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في غمرة مناشدات أطلقها المرضى الذين اعتبروا ما يجري بحقهم جريمة، وحملوا الجهات الرسمية كافة في غزة والضفة المسؤولية عن حياتهم. نستمع إلى تقرير الزميل محسن الباري.
أنا صحيح خايف اللي صار فعليا وتوفى فجأة ممكن يصير فيه.
لا يفارقه الخوف أو الخشية من أن يلقى مصير شقيقه عليان الذي توفي قبل أشهر بسبب ما تعده عائلته بالتقصير الرسمي لجهة علاج ابنها الذي عانى سنوات من الفشل الكلوي. المريض عليان الضبة يقف اليوم في حيرة من أمره بعدما أنهكه ذات المرض، وصار بحاجة ماسة لتحويلة طبية عاجلة لإجراء عملية زراعة كلى في الخارج.
وكل يوم في التاني هو صار أسوأ، ولما مات يعني كمان إحنا نستنى قبل ما موت أنا. يعني أنا كل يوم يعني اللي بصبع فيه، يعني في أيام بحلم فيها أن أنا بموت. وبس أنا يعني أنا اللي بدي إياه إن أنا أعيش حياتي وأرجع حياتي طبيعية.
وفي البحث عن واقع مرضى الفشل الكلوي في مشافي القطاع المحاصر يبدو المشهد خطير ومعقد. هنا يقول المرضى إنهم يفتقدون أدنى مقومات علاجاتهم الرئيسية اللازمة لحياتهم، ينددون بما يعتبرونها بسياسة زجهم في أتون الخلافات السياسية.
هذا أكبر جريمة اللي بتلاقيش علاج. أيوة بفضل أيوة، بس قادر أصل في العلاج. هات الورقة ولك، هات الورقة. هاي دكتور، أيوة هات العلاج، هات لي أيوة هات لي ها هاي فضل. إيش
فيش دواء كالسيوم ولا دغر ولا شيء. بنروح بنشتري وبنتدين مصاري عشان نشتري.
هذا الواقع وإن لم يكن جديدا إلا أنه تفاقم بعد جائحة كورونا ووقف التحويلات الطبية، وهو أمر دفع المسؤولين لدق ناقوس الخطر والتحذير من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
طبعا نحن نحذر من تفاقم هذه الأزمة، لأنه هذا يعرض حياة المرضى للخطر ويؤثر سلبا على وضعهم الصحي.
وما لم يتداعى المسؤولون بمنظور كثيرين لوضع خطط منقذة تتجاوز حدود الوعود، يبقى مصير آلاف المرضى في غزة على المحك بانتظار السيناريو الأسوأ.
الزميل محسن الباري، شكرا لك. عن نفاد الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي في قطاع غزة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عبدالله القيشاوي، نستمع معه.
دكتور عبدالله، ما هو المتوقع في المستقبل في ظل هذا النقص الحاد من الأدوية لمرضى الكلى أو الفشل الكلوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك نحن نعيش تحت في ظل حصار ظالم جائر على قطاع غزة منذ عدة سنوات. هذا طبعا أثر سلبا على الوضع الاقتصادي، على الوضع الصحي في القطاع، خاصة بالنسبة لمرضانا. مرضانا بلا شك أنهم يعانون من نقص في الأدوية، نقص في المستلزمات، نقص في المستهلكات الطبية اللازمة لهم، خاصة مرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى.
طيب دكتور، ما هي الفرص برأيكم لإيجاد حلول لهذه المشكلة، خصوصا فيما يخص الأدوية وحالات بحاجة إلى زرع كلى؟ وبالتالي هل هناك من إشارات أو فرص لتغير الوضع على ما هو عليه؟ هل هناك تواصل مع المعنيين؟
بلا شك أن هناك تواصل وتواصل مستمر مع الجهات المعنية جميعا لبحث هذه الأزمة، للعمل على تسهيل دخول هذه الأدوية والمستلزمات. نحن كما ذكرت، نحن نعيش في قطاع غزة تحت حصار، وأصبح الحصار مكثفا على قطاع غزة في هذه الفترة. يوجد نقص في الأدوية الضرورية لهؤلاء المرضى، مثل إبر ريكورمون أو الإريثروبيوتين، وهي مهمة جدا لمرضى غسيل الكلى، خاصة أنهم جميع هؤلاء المرضى يعانون من نقص في هذا، في النقص عفوا نسبة الهيموغلوبين أو الدم، وبالتالي هم يحتاجون إلى هذا الدواء، خاصة المرضى المزمع عمل زراعة كلى لهم. يوجد نقص في دواء أو عقار الكالسيوم، وهو ضروري جدا، لأنه نقص هذا الدواء أو يؤدي إلى نقص في مستوى الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يؤدي إلى تشنجات لهؤلاء المرضى. بعض أدوية زراعة الكلى يوجد بها نقص، وبالتالي نحن نناشد الجميع، نحن نناشد المؤسسات الحكومية، المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بالعمل سريعا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الكارثة التي نعيشها. هناك مرضى يعانون، هناك مرضى يطلبون ما يلزمهم من علاجات، من عقاقير، من محاليل طبية ليستمروا في الحياة ويستمروا في العيش.
دكتور عبد الله، إذا أردنا أن نتحدث عن أرقام أو إحصائيات عند تداعيات هذه المشكلة، من خلال متابعتكم، كم هي الأرقام ربما تقريبية من خلال متابعتكم؟
يوجد في قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي ما يخرج من 524 مريض يتم عمل غسيل كلوي لهم، على مستوى قطاع غزة ما يخرج من 850 مريض. يعني مجمع الشفاء الطبي يتحمل أكثر من 60% من هؤلاء المرضى، وهو عبء ثقيل على المجمع وعلى قسم الكلى بالتحديد. يوجد لدينا 61 جهاز، ما يقرب من 20 جهاز غسيل كلوي يحتاجون إلى إعادة صيانة، وهؤلاء الأجهزة يحتاجون أيضا إلى أجهزة جديدة لنستبدل القديم منها، لأنه هذا يؤثر يعني مع قدم هذه الأجهزة وأنها تعدد ساعات معينة في العمل، فهذا يؤثر على كفاءة غسيل الكلى، وبالتالي يؤثر على الوضع الصحي لهؤلاء المرضى.
شكرا دكتور عبدالله القيشاوي، رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عبدالله القيشاوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا.
نظمت الفصائل والقوى الفلسطينية بمشاركة مؤسسات قانونية وشبابية لقاء وطنيا رفضا لقمة العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي على أن أي محاولة لوأد المقاومة سيكسرها الصمود الفلسطيني وصلابة الإرادة الفلسطينية. وشدد اللقاء في بيانه الختامي على ضرورة عزوف السلطة عن مخالفة الاجتماع أو الإجماع الوطني والانخراط في حالة المقاومة التي يختارها الفلسطينيون. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
فصائل ومؤسسات أهلية وقانونية وتجمعات شبابية اجتمعوا في لقاء وطني حاشد رفضا لقمة العقبة التي تعقد في منطقة العقبة بالأردن بمشاركة الكيان الإسرائيلي وموفدين عن أمريكا ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، قمة أمنية حضر المجتمعون للتعبير عن تنديدهم بعقدها. الأولى أن تعقد القمم لدعم الشعب الفلسطيني في مسيرة مقاومته وتصديه لجرائم الاحتلال المستمرة، يؤكد الحاضرون.
هذا الاجتماع مافوض في العقبة، هذا الاجتماع يتنكأ لنضال وكفاح وتضحيات ودماء الشهداء التي نزفت قبل عدة أيام وسقط فيها ما يقرب من 12 شهيدا في نابلس. لذلك اليوم تجتمع القوى والفصائل وكل قطاعات شعبنا الفلسطيني في هذا المؤتمر من أجل إعلاء الصوت والتأكيد على خيار المقاومة.
استحضارا للماضي واستشرافا بالمستقبل وأمام تصاعد آلة الإجرام والقتل الإسرائيلية، يجدد اللقاء التأكيد أن خيار الفلسطينيين الوحيد للحرية هو المقاومة التي تعقد القمة من أجل وأدها في ظل تناميها المستمر في الضفة الغربية.
المقاومة هي حق لشعبنا الفلسطيني، المقاومة هي وسيلتنا وسبيلنا لنيل حقوقنا المشروعة على أرضنا، فهذا الاحتلال يريد إلغاء قضيتنا وشطب شعبنا الفلسطيني وإلغائه من عن هذه الأرض.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه بيوت العزاء في كل الأراضي الفلسطينية جراء جرائم الاحتلال ومستوطنيه، تصم السلطة الفلسطينية آذانها وتستغشي ثيابها أمام حكومة الاحتلال وتتجرأ على إرادة الفلسطينيين بإرسالها وفدا رسميا إلى قمة العقبة، مشاركة مؤسفة عدها الحضور هنا موافقة ضمنية من السلطة على جرائم الاحتلال ورفض المقاومة بكل وسائلها.
الاجتماع الذي يعقد اليوم هنا في مدينة غزة بحضور القوى الفلسطينية من فصائل وقوى مجتمع مدني تقول أن الإجماع الوطني رافض لمشاركة السلطة في عقد هذه القمة، وأن سلوك السلطة هو مخالفة للإجماع، مطلوب أن تتوقف عنه في الحال، وأن المقاومة مستمرة، وأننا في قطاع غزة ندعم ونسند هذا الفعل المقاوم لأبناء شعبنا في الضفة.
بعد 45 دقيقة إن شاء الله
تستمر محاولات العالم لكسر الإرادة الوطنية الفلسطينية، محاولات يقابلها صمود فلسطيني، ويجدد المجتمعون التأكيد أن السلطة كعادتها تختار التغريد خلافا للرغبة الشعبية والميدانية.
نعم، نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير وعن أعمال قمة العقبة وما تمخض عنها من قرارات والرد الفلسطيني على هذه القمة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أهلا بك يا أستاذ أسامة في لقائنا هذا، مساء الخير سيدي الكريم.
الله
يعطيكم العافية وشكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم. اجتماع أمني عقد في مدينة العقبة بالأردن، أستاذ أسامة، يعني على الصعيد الفلسطيني ماذا يعني عقد اجتماع في العقبة يتعلق بالوضع الفلسطيني بالتحديد الأمني منه؟ طبعا
أولا هذا الاجتماع بالتأكيد بالأمن، كل جميع الشعب الفلسطيني رفضه بشكل واضح من خلال المؤتمرات والمؤتمرات وكذلك الاتصامات وبيانات الإدانة. العقد هذا المؤتمر الأمني وخاصة يعني بحضور مؤسسين كيان الصهيوني وأمريكا، ونحن أكدنا بجبهة شعبية أن هذا المؤتمر هو يعني خنجر في قلب وفي ظهر المقاومة الفلسطينية وضد المقاومة الفلسطينية بشكل أساسي، وهذا أمر مفروض من حق شعب فلسطيني أن يقاوم المحتل الصهيوني الغاصب الذي يمكن أبناء شعب فلسطيني بكل الطرق وكل الوسائل. وما جرى أمس بحوارة وكان النموذج الأخير على هذا الإجرام البشع على هذا الإرهاب الصهيوني بحق أبناء شعب فلسطيني. أيضا يعني هذا الاجتماع الذي عقد بالأمس هو اجتماع يهدف إلى خلق الفتنة الداخلية بين أبناء شعب الفلسطيني ضد المقاومة، ومحاولة يعني خلق انقسامات أخرى وشرخ آخر بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني. وهذا بالتأكيد يعني شعب الفلسطيني بات يعني يدرك هذه المخاطر وهجم مخططات الكيان الصهيوني. لذلك شعبنا الفلسطيني رفضوا، وعملية الأمس كانت الرد الطبيعي لهذا اللقاء والرد الطبيعي على إجرام الصهاينة وترغلهم وعلى ما تقوم به قوات العدوان الصهيوني لعقب شعبنا الفلسطيني، الذي يؤكد دائما ويؤكد كل لحظة أن الخيار المقاومة والخيار الأقرب والأسلم والأكثر طرق لتحرير فلسطين، وأن هناك اكتفافا جماهيريا واسعا حول المقاومة، وما يجري من مظاهرات وما يجري من تشييع الجنازات بعشرات الآلاف، وما يجري من اقتصامات هو دعم وتأكيد والتفاف حول المقاومة وتأكيد أن المقاومة هي الحل الأساسي، لأن شعب فلسطيني جرب يعني المفاوضات مع الشعب الصهيوني من خلال غير متنفذة، ولكن يعني من منذ أوسلو حتى الآن جرينا صفرا كبيرا.
أستاذ أسامة، ما العوامل التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في محاولة منه لإفشال تلك القمم ومقرراتها؟
يعني العامل الأول أن الرواية الفلسطينية الرواية الحقيقية، وإيماننا إيمان مطلق أننا أصحاب الأرض وأننا نمتلك العزيمة والإرادة الصلبة وتصميم على مواصلة النضال بكل أشكال ضد هذا الكيان الغاصب الذي يشكل خطرا ليس فقط على الأراضي الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، إنما يشكل خطرا على كل جماهير الأمة العربية والإسلامية. هذا هو هذه المنطلقات التي ينطلق منها الشعب الفلسطيني، الإيمان بالحق والعدالة، الإيمان بالحرية وتحرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية أسوة لباقي شعوب العالم. هذه المنطلقات التي يؤكد شعبنا كل يوم أننا أصحاب الأرض الحقيقيون، على هذه أصحاب الأرض الحقيقيون، أننا سنبقى نقاوم حتى تحرير كل فلسطين من نهرها إلى بحرها.
نعم، ويعني مشاركة السلطة في القمة أستاذ أسامة، هل هذه المشاركة تعطي غطاء قانونيا أو شرعيا لما تمخض عن أعمال القمة؟
الأمر محزن ومؤثر جدا وأمر مدان، وبشكل كل الطرق أن تشارك السلطة
نعم
بهذه المؤتمرات، ولكن هذا لا يعطي بالمطلق شرعية للكيان الصهيوني، لا يعطي بالمطلق شرعية لوجوده على أرضنا، ولا شرعية للمستوطنات، ولا شرعية لكل أفعاله. بالعكس، يعني هذه المشاركة تكون حافز أكبر لشبابنا ولكل الأجيال القادمة من أجل الاستمرار في المقاومة، الاستمرار في محاربة نهج الاستسلام ونهج المفاوضات الذي يعني إنها تقصد السلطة الفلسطينية، وبالتأكيد كانت نتائج صفر كبيرا، وإعطاء الصهاينة مزيدا من الفرص من أجل التعويض والاستيطان، ومزيدا من القتل والبطش بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم، وطبعا على وقع البيان الختامي لقمة العقبة كانت عملية حوارة، ما دلالات يعني توقيت هذه العملية؟
يعني هذه العملية كانت الرد الشافي والرد الواضح لهذا البيان ولهذه الاجتماعات، وهو الرد الطبيعي للاحتلال الصهيوني، والرد الطبيعي من المقاومة في الاستمرار بالمقاومة، والتأكيد لهؤلاء المجتمعون بأن شعب الفلسطيني يكف حول المقاومة، وأن شعب الفلسطيني مؤمن بالمقاومة وتستمر بها حتى تحقيق أهدافه، وأنه لا فريق بديل عن المقاومة، وبدون المقاومة لا يمكن أن يحقق أي يعني هدف الأهداف شعب الفلسطيني.
نعم، ومن خلال هذه العملية هل يمكن القول أن رسالة الشعب الفلسطيني قد وصلت بالفعل وجاءت ردا على محاولات وأد المقاومة مثلا؟
بالتأكيد هذه الرسالة وصلت للكيان الصهيوني، والشعب الفلسطيني مستعد لإرسال كل يوم رسائل من هذا النوع، كل يوم مستعد بالمقاومة والاستمرار بكل المقاومة بكل أشكال المقاومة والاستمرار بهذه الطرق، حتى يعني يضغط على الاحتلال، ان الاحتلال يفهم اللغة بالقوة، وان الاحتلال لا يفهم اللغة بالختام. لذلك شعبنا الفلسطيني مدرك تماما ان هذا المشروع سيكون مشروع خاسر من خلال مزيد من الضربات ومزيد من ملاحقة ومزيد من تكويد الخسائر، حتى يدعم قرارات شعبنا الفلسطيني.
وفي سؤالي الاخير لك يا استاذ اسامة، يعني فلسطينيا ما الخطوة المطلوبة اليوم لترسيخ موقع المقاومة ردا على المحاولات الجارية لاستهداف العمل المقاوم في الضفة الغربية؟
يعني نحن كشعب فلسطيني وكنظام سياسي فلسطيني، النظام واضح تماما، النظام السياسي الفلسطيني يمر بأزمة واضحة وأزمة يعني جلية. لذلك نحن الجبهة الشعبية أكدنا أن حل هذه الأزمة يتجلى عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة عبر استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية غير خاضعة لشروط الرباعية الدولية، وكما ذكرت إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وعائلة توحيد المنظمة التحرير الفلسطينية أسس وطنية تجدو تمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني وكل شعب فلسطيني بالداخل والخارج. الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الصمام وأساس النجاح. لذلك وجود الوحدة الفلسطينية صعب أن يعني نوجه مزيد من الطلبات للكيان الصهيوني.
نعم، الشكر وتحية لكم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا، مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا، ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب.
مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل عبد المجيد صالح من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عرف بحبه لوطنه فلسطين، وكان على الدوام يحرس من خلال رباطه المتواصل حدود الوطن الذي يتربص به الاحتلال من كل جانب. كان أهله يفكرون بتزويجه، وكان هو يفكر بالشهادة التي بحث عنها من خلال عمله وجهاده، وهو ما كان له حيث استشهد في 22 من شهر مايو من العام 2009 وعلى الثغور التي أحب الرباط فيها دوما. للحديث عن قصة حياة وجهاد الشهيد صالح نستضيف شقيقه الزكي سعيد صالح.
والله الشهيد عبد المجيد الله يرحمه يعني هو شاب عمره 22 سنة تقريبا، جاء خبر استشهاده في 22/5/2009.
نعم.
هو كان يعني يدرس يعني تفاجأنا في الخبر مفاجأة احنا.
نعم.
كان يدرس يتعلم كهرباء في خانونة. وطبعا بقدم توجيهي. فيعني احنا يعني ما كانش عليه اي ملاحظات لهي القصة، استشهاد لاشي لغيري لغيرك.
نعم.
فتفاجأنا في الخبر في يوم جمعة 22/5.
طب كيف استشهد؟
استشهد اليوم خبر انه يعني مستشهد على الحدود شرق المطار.
شرق المطار.
صحيح.
ما في تفاصيل يعني اشتباك، محاولة تنفيذ عملية؟
حسب ما سمعت انه اشتباك، ايش نوعية الاشتباك؟ كان رابط، كان متعرفش كيف بالضبط عن القصة، احنا يعني راح هو ما حبيناش نفهم مرات تفاصيل يعني. خلاص يعني راح الجمل زي ما بقول ابن بس نبقى على الرفضان، احنا ما خدناش في تفاصيل يعني. جينا خبر استشهاد قال يعني تبنى تنظيم الجهاد الاسلامي.
نعم.
طب خارج الاستشهاد كاين هو برابط كاين رايح يعمل عملية، بس بالضبط مش عارف كيف يعني حكايته يعني ما تسر وما ما جيناش تفاصيل عن هيك قصة.
طب انتوا ما كنتوش تعرفوا يعني انه في انه بيشتغل هيك شغل عبد المجيد؟
والله احنا ما بنعرف. لا
نعم.
اما هو يعني تابع لتنظيم الله اعلم.
كنتوا بتعرفوا؟
هو يعني كنا نعرف انه بيطلع برابط معاهم شغله زي هذا، اما يعني ما كنتش نعرف انه فراسه فكره زي هذه.
ما كانش مبين عليه علامات يعني ملامح انه ممكن انه بفكر في الشهاده؟ ما كان بيحكي؟
لا لا بالنسبه لنا لا.
يعني كان كتوب ما حد بدري عنه شيء.
لا صحيح، ما يعني ما لنا يعني تفاجأنا في الخبر مفاجأة احنا بالنسبة لنا.
يعني كيف انتوا كيف عرفتوا بالخبر؟
والله عرفنا بالخبر يعني عن طريق المستشفى. احنا عرفنا في البداية
جناس
المستشفى واجه صحابه هيك يعني كانت عين طنبط يعني مش عارف ايه واجه هيك يعني قالوا عنه مرة مرتين وثلاثة يعني حسينا فيه هيك قبل صلاة الظهر ويوم الجمعة 22/5/2009 قبل صلاة الظهر تأكد الخطر انه مستشفى.
طيب يعني شو بميز الشهيد عبد المجيد يعني في حياته يعني ابرز صفاته كيف تعامله مع الناس كيف تعامله مع بيته؟
زلمة ملتزم بالنسبه لصلاته لعباده بالنسبه لدينه ملتزم يعني كان يعني حتى كنا يعني مفكرين عن نخطب له شغله زي هذه يعني عطله يعني كنا نفكر انا وابوي واخوي يعني نخطب له وقلنا بس تخلص توجيه وشغله زي يعني مستعدين كنا لهيك موضوع. ما كانش مفيد لهي القصه فاستشهد الله يرحمه.
نواصل الحديث عن الشهيد البطل عبد المجيد صالح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد ونكمل معه الحديث عما يدفع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى المقاومة ومواجهة الاحتلال.
عبد المجيد ما لم يعتقل أو يصاب قبل استشهاده؟
لا لا ما اعتقل
ما لم يعتقل ولم يصاب أيضا
مفيدش.
طب شو يعني انت يعني كأحد أبناء الشعب الفلسطيني وكشقيق لشهيد يعني شو اللي ممكن اللي دفع عبد المجيد لسلوك هيك طريق؟
هو بالنسبة له كان يعني عمل وطني وطبعا دفع الحصار ومن الحصار والشغلات زي هذه يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه وضع الشعب الفلسطيني يعني عايش في حصار عايش خنقة عايش مكتوم لا طلع على نفسه بجزء يعني الوضع هذا ما عجبته وفا انتمى لهي القصة او فقص في القصة يعني
الاحتلال هو اللي بدفع هيك بدفع الشباب للقيام بهيك عمل
بالدرجة الاولى هي الاحتلال يعني سبب في القصة سبب الحكم سبب شغلات هذه سبب المجرقات اللي احنا بنمر فيها.
طب انت يعني كشقيق للشهيد يعني والان استشهد اخوك وعرفت انه كان برابط وبقوم بعمل جهادي يعني شو ممكن يعني كيف فكرتك هلا بعد ما استشهد اخوك عن المقاومة وعن الوطن وعن
الله يرحمه احنا يعني ربنا اختار يعني ما زلناش كثير المستشهد يعني يعني انبسط يعني شهاد يعني القصة ان شاء الله ربنا يعدنا زيه.
طب انتم في البيت كيف كانت ردة الفعل على استشهاده؟
ردة الفعل كانت طبيعية لا شك يعني الواحد يعني زعل على اساس انه كان يعني عشرة وكذا اما يعني ليش المستشهد؟
نعم في الاخير يعني تسليم بقضاء الله
وكذا وبني ادم انسحب من هنا بس انشفته يعني شهادة ان شاء الله ربنا يوعدنا بالشهادة.
نعم خصوصا يعني وانه الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني ثاروا على هذا النهج وبالتالي هذا الامر بخفف على اهالي الشهداء
بالضبط يعني كل بيت ولا بيت الا فيه شهيد يعني عندنا في الشعب الفلسطيني كل بيت يعني دور على كل بيت تلاقي فيه شهيد فيه جريح فيه مصاب فيه كذا بسبب الاحتلال.
نعم الاخ زكي عبد زكي صالح شقيق الشهيد البطل عبد المجيد صالح شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد عبد المجيد صالح. هنيئا لك الشهادة يا عبد المجيد.
رجع الخير يا يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقاك ونحبي له رجع الخير يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقاك ونحبي له رجع الخير يا أيما زغري دينه هالشاهين دمك ودين علينا يا شوقي إذا طلعته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمعي وطول كتاب افتاته ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي وطول كتاب افتاته ومحبين رجع الخير خبرونا يلي كانوا قالوا تان سبع بخوانه وعن أعادي نيران تشويهم شيء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمرة 11,511 دونما. تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمرة عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمرة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمرة عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بس
وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا
خبينا كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وصلنا إلى نهاية لقائنا والسمعين الأكارم، شكرا لاستماعكم إلينا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين لحن صمودك في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عارين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين